بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا تفسير بعض الآيات من سورة النحل. قال الإمام البخاري رحمه الله: قوله شاكلته ناحيته، مع أن هذه الآية هي في سورة الإسراء وسيأتي يذكرها في سورة الإسراء. قصد السبيل البيان، الدفء ما استدفأت به، تخوف تنقص، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة، الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم، والأنعام جماعة النعم، أكنان واحدها كن، مثل حمل وأحمال، بشق يعني المشقة، سرابيل قمص تقيكم الحر، وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع، دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. وقال ابن عباس: حفده من ولد الرجل، السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل. وقال ابن عيينة عن صدقة: أنكافا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، والقانث المطيع. قوله شاكلت، هذه في سورة الإسراء كما سبق، في قول قل كل يعمل على شاكلته أي على ناحيته، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وعلى الله قصد السبيل، فسره بالبيان، السبيل بمعنى الطريق، والمراد أن الله تعالى بيّن الضلال، بيّن طريق الهدى وبيّن طريق الضلال. وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين. فمعنى وعلى الله قصد السبيل أي بيان الطريق، فالله تعالى بين طريق الهدى وطريق الضلال، بين طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الدفء في قوله لكم فيها دفء، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء، قال ما استدفأت به، والمراد أي ما يتخذ من جلودها وأشعارها وأوبارها من الثياب الذي يستدفأ بها، فتنسج منها الثياب التي يستدفئ الناس بها. تخوف أو أي في قوله أو يأخذهم على تخوف، قال على تنقص، وذكر له كلاما من كلام أهل اللغة في تفسيرهم ذلك، ومراد أي على تنقص من معاصي الله تعالى، وعلى تنقص من أعمالهم أيضا، فسر على تخوف أي على ترقب منهم للعقوبة والعذاب، فإما أن يأخذهم وهم غافلون، وإما أن يأخذهم وهم متخوفون مترقبون العقوبة، فهو تفعل من الخوف حين تريحون وحين تسرحون، أي الأنعام، قال ولكم فيها جمال، حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون أي حين تريحونها إلى البيوت، أي ترجعون بها إلى البيوت. وحين تسرحون أي تذهبون بالغداء في أول النهار، فهي جمال في دخولها وخروجها. وإن لكم في الأنعام لعبرة، قال تذكر وتؤنث، أي لأنه قال بعد ذلك نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن الخالصا سائغا للشاربين. ولم يقل نسقيكم مما في بطونها، بل ذكره لأن تذكر وتؤنث. في آية أخرى قال نسقيكم مما في بطونها في سورة المؤمنون، وفي سورة النحل قال مما في بطونه، أي أنه يذكر ويؤنث. ثم فسر أكنان، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. قال واحدها كن، والأكنان هي المغارة، الغار الذي يستكن به الناس يدخلون فيه. والمراد بهذه الآية أي ما يخلقه الله تعالى كذلك، لا ما يصنعه الناس، فإن الآية في سياق الامتنان عليهم بشيء أوجده الله تعالى لهم. ومن الجبال أكنانا، أي وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي مغارات تدخلونها وتستكنون بها. بشق قال المشقة، أي في قوله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بمشقة الأنفس. نعم، الإبل تحمل الأحمال الثقيلة التي قد لا يستطيع الناس حملها إليها أو يحملونها بمشقة شديدة، فسخر الله تعالى الإبل تحملها المسافات البعيدة. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي القمص أي اللباس. سرابيل تقيكم الحر، السرابيل أي اللباس الذي يقي الحر هو اللباس الناعم الرقيق الذي يلبسه الإنسان يتقي به الحر ولا يؤثر عليه بأن يزيده حرا. وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع التي في الحرب، البأس هو الحرب، أي ما تلبسون من الدروع التي تقيكم السهام وضربات السيوف. فلماذا ما ذكر السرابيل التي تقي البرد؟ لم يقل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد وسرابيل تقيكم بأسكم، مع أنه قد تكون الحاجة للسرابيل التي تقي البرد أشد من الحاجة التي تكون في السرابيل التي تقي الحر. قال بعض العلماء إنه ذكر السرابيل التي تقي الحر استغناء به عن ذكر مقابله، فيفهم مقابله منه، فيكون المعنى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد، فذكر المقابل استغناء عن ذكر مقابله لأنه يفهم منه، فيفهم ذلك من المذكور في هذه الآية. وقال بعضهم إن هذه الآية كانت في سياق الخطاب لأهل الحجاز يمتن الله تعالى عليهم، وبلادهم حارة وحاجتهم إلى الثياب التي تقي الحر أكثر من حاجتهم إلى الثياب التي تقي البرد، فوقع الخطاب لهم بذلك. كذا قال بعض المفسرين، والقول الأول أحسن، أنه استغنى بواحد أو بالمقابل عن ذكر مقابله، وهذا يفهم منه، يفهم من سياق الكلام. دخلا بينكم، أي في قوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، قال كل شيء لم يصح فهو دخل، أي الداخل في الشيء وليس منه، لم يصح أنه منه. والمراد بالدخل هنا أي المكر والخديعة، أي تحلفون لأجل الخداع. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تجعلوا الأيمان لأجل أن تخدعوا غيركم وأجل أن تمكروا به، بل أصدقوا في أيمانكم، ولا تجعلوا هذه الأيمان للمخادعة. فإن من الناس من يحلف يمينا ليوثق به فيخادع بيمينه، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، أن يحلفوا كذبا لقصد المخادعة. وقال ابن عباس حفده بنين وحفده، والله خلقكم من أنفسكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده. والحفدة هم أبناء البنين. قال من ولد الرجل، أي من ولده الرجل أولاده، فأولاد البنين هم الحفدة بالنسبة لجدهم والد أبيهم. فالحفيد هو ولد الابن، وهذا هو المشهور فيه. وبعضهم أدخل فيه الخدم من أهل أو خادم، جعلهم من الحفدة، لكن الآية فيها من أزواجكم، والله خلقهم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي بعد البنين يكون لهؤلاء البنين أولاد فهم الحفدة. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل. قد يقول قائل كيف يمتن الله تعالى عليهم بالحرام؟ يقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في سياق الامتنان. من العلماء من جعل هذه الآية هي أول الآيات في أمر الخمر، وأنها كانت على الإباحة، قالوا هذه الآية هي دليل إباحتها. ولذا بعضهم يقول تحريم الخمر كان نسخا لأنه أبيحت بهذه الآية. ومن أهل العلم من يقول بل تحريم الخمر هو ابتداء شرع جديد وكانت مباحة على الأصل. فمن أهل العلم من قال هذا في أول الأمر قبل أن تحرم. قالوا والخمر مرت في مراحل، هذه المرحلة الأولى وهي الإباحة، أباحها الله لهم. المرحلة الثانية ذكر الله منافعها ومضارها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثالثة نهى الله تعالى عن شربها وقت الصلاة أو قريب وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الرابعة أمر الله تعالى باجتنابها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا فهذا محمول على المرحلة الأولى، يمتن الله تعالى عليهم بأنهم يتخذون من الثمرات السكر ورزقا حسنا وهو أكلها غير السكر. ومن أهل العلم من قال بل السكر هنا ليس المراد به إباحة الخمر، لأن الخمر كانت مباحة على الأصل ليست بدليل من القرآن، بل إباحتها كان على البراءة الأصلية، ولكن معنى السكر هنا أي الشيء الذي يتحلى بالإنسان يأكله حلوا. تتخذون منه سكرا أي الشيء الحلو الذي يضاف إلى الطعام تأكلونه مع الطعام. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي تتخذون منه ما تحلون به. وأن المرابي نقيع الزبيب قال والخال ذكر والحاض وأن اختاره الطبري. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثة قال هي خرقة كانت إذا أبرمت غزلها نقضته، وهذا مثل. منهم من قال كانت امرأة بمكة حقيقة، ومنهم من قال هذا مثل ضربه الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، أي قطعا. هذه امرأة كانت تغزل الثياب، أي تجمع الخيوط حتى تصنع ثوبا، فإذا انتهت منه وصار ثوبا مستويا طيبا قطعته. فمن المفسرين من قال هي امرأة كما قال الصدق الذي نقل عنه ابن عيينة، قد بين الحافظ أن الصدقة نقله عن السدي وأنها امرأة كانت بمكة وأنها كان إذا نقضت الثوب تقطع وكانت مشهورة بين الناس بذلك. وقال بعضهم بل هو مثل ضربه الله، والمراد لا تبطلوا أعمالكم الصالحة بعد أن تتعبوا فيها، لا يفعل أحدكم الطاعة ويصبر عليها ويجتهد ثم يميل إلى المعاصي فيفسد طاعته، كهذه المرأة التي تغزل هذا الثوب ثم تقطعه. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير والقانت المطيع، أي في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الأمة أي الذي يعلم الناس الخير، وقانتا أي مطيعا. ثم ذكر بابا واحدا في تفسيرة السورة سيأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.